نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من كلام باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين، انتقل الإمام الآجري إلى باب آخر فقال: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. باب في قول الله تعالى لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. عن مجاهد في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، الآية الرابعة من سورة الشرح، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. وعن الحسن في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه معه صلى الله عليه وآله وسلم. باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: كنت أرى أثر المخيط في صدري صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون إن شق الصدر على المعتمد والذي دلت عليه الأدلة أنه حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى التي ذكرها بين أيدينا، والمرة الثانية قبل الإسراء والمعراج وهو في بيت أم هانئ عند الكعبة. وقول أنس بن مالك كنت أرى أثر المخيط في صدره دليل على أن الأمر على ظاهره وليس كما يتأوله المتأولة ظنا منهم أن هذا يخالف العقل ولا وجه مخالفة. فالله عز وجل على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. باب ذكر مبعثه. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ، وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا، حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن. بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل. هنا مقصده أقام بمكة عشرا، أي الدعوة الجهرية، دعوة الجهرية. وإلا مكث النبي كما تعلمون في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى شرع الله، ولكن منهم 3 سنوات سرية والعشر جهرية، هذا الذي يقصده الإمام الأجري رحمة الله عليه. أقام بمكة عشرا يدعوهم إلى الله تعالى، يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلو، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها، فأقام بها عشرا وتوفي بعد 60. اكتب توفي عن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال اللي هو القضاء الكوني، وكل هذا من التقدير، هذا يصرف على أن ما أعلمه الله به تكلم به نبينا. معايا يا أخي الفضل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلمه بكذا ثم أعلمه بكذا، مفيش تعارض. عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. اكتب عندك: والعرب من عادتها أن تهمل الكسر فوق العقد. والعرب من عادتها أن تهمل الكسر فوق العقد. العقد اللي هو إيه؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 وهكذا، ده اسمه العقد. يقول لك فلان في العقد 50 وعنده كم سنة؟ عنده 54 سنة. فلان في العقد 70 وعنده كم سنة؟ وعنده مثلا 71 سنة. فلان في العقد 80 وعنده كم سنة؟ 77. فالعرب بتهمل الكسر قرب العقد أو القريب من العقد أو البعيد عنه بقليل. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. العلماء قالوا هنا: وهذا هو الذي منعه من الحناء والكتم. ده وجه، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، واخد بالك؟ فالعلماء منهم من قال أخذ الأمر على الاستحباب، ومنهم قال جعله على الإباحة، وعلتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فرد عليهم الآخرون قالوا أنه لم يفعله لأنه لم يحتج إليه. فعشرون شعرة بيضاء ما يظهروش أصلا في لحية الإنسان، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة. باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، وجاء الملك فيه فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: إني لست بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا بإجماع أهل العلم هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا ويقول: بما كان يتعبد النبي عليه الصلاة والسلام الليالي ذوات العدد؟ الجواب: خفي الله عز وجل عنا هذا وما تكلم به نبينا. نقف. ولكن كان يتعبد، هل على شريعة من قبله من الأنبياء الصواب التوقف. والقاعدة التي نسير عليها ولا نحيد عنها أن الغيب نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. أما أن يأتي متكلم ويقول كان يتعبد على ملة إبراهيم، على ملة عيسى، على ملة موسى، هذا كله يعوزه الدليل. نعم. لا أدري ماذا تريد من هذا السؤال. طيب، كان يتعبد بما أمره ربنا عز وجل ولم يبين لنا. مع أخي الفضل، نقف عند النص الوارد، الله يبارك فيكم، لا تتجاوز النص الوارد بأي وجه من الوجوه. نعم نعم. لا لا، نكل علمها إلى الله. نعم. ما اقرأ، ما واضحة، أنا لا أستطيع القراءة ولا الكتاب معي. فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي. قالت كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طبعا هنا خديجة رضي الله عنها استدلت بالمقدمات على النتائج. قالت والله لا يخزيك الله أبدا. طيب لما؟ لأنك كيت وكيت وكيت. وفي هذا دليل على يعني شدة ذكائها وسلامة فطرتها رضي الله عنها وأرضها. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه، أي النبي عليه السلام، فبينما أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئست منه رعبا فرجعت فقلت زملوني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة. طبعا في هنا إشكال بسيط، وهو أن فيه رواية في مسلم عن جابر بن عبد الله أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، هذا كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أن أول ما نزل من القرآن اللي هو قوله تعالى اقرأ، ولعل مقصد جابر أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي، وفترة الوحي استمرت أيام قليلة، لا كما قرره بعض أهل العلم استمرت سنتين أو ثلاث، هذا الكلام غير صحيح. باب ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام ونعته في الكتب السالفة من قبله. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يوقد بالسيئة إذن، ولكن يطفئها بعينه، أعطيته مفاتيح ليفتح بها عيونا عمية ويسمع بها أذانا وقرا ويقيم ألسنة معودة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وعن عمرو بن عبسة السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فأتبعه، فلم يكن لي هم إلا مكة أتيها أسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون لا، فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد، فأعترض الركبان خارجين من مكة، فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت من أين جئت؟ قال من مكة. قلت هل حدث فيها خبر؟ قال نعم، رجل رغب عن آلهة قومي ودعا إلى غيره. قلت صاحبي الذي أريد، فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه، فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جرآء، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت أنت؟ قال نبي. قلت وما نبي؟ قال رسول الله. قلت ومن أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا شريك به شيء، لا يشرك به شيئا. قال قلت نعم، ما أرسلك به؟ أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلي، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي ائتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا، وقال لي كذا وكذا، وذكر الحديث اللي هو بيتكلم فيه عن أوقات الكراهة في الصلاة. باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه في كتبه. وقد أمروا، اللي هم من يا أخوانا؟ أهل الكتاب. أمروا من قبل أنبيائهم، من قبل موسى وعيسى، وما بعث الله نبيا إلا وقد أخذ الله عليه الميثاق، لئن أبقيتك على الأرض حتى يبعث محمد أن تؤمن به وتتبعه. قال محمد بن الحسين: قد تقدم ذكرنا لقول الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال محمد بن الحسين: قد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين، وكانوا قبل أن يبعث النبي يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبيا من العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. عن سلمة بن سلمة بن وقش قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي، فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهر في ناديهم، وأنا يومئذ غلام شاب، علي بردة لي، مضطجع بفناء أهلي، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت، فقال: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا أن الله يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما، وإن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم وسيئها ثم يصلون إلى جنة ونار؟ وقال: نعم، والذي نفسي بيدي، وإما الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها، أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه ثم يطبق علي. قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث الآن قد أضلكم زمانه ويخرج من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركهم. يعني ايه؟ يعني خلوهم العلامة ان الغلام ده اللي هو سلامة بن ايه؟ سلمة بن سلمة بن وقش، ان يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. يعني هذا الغلام لو قضى عمره المقدر سيبعث النبي قبل ان يموت هذا الغلام. قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وان اليهودي لحي بين اظهرنا، فامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، وكفر به اليهودي وكذبهم. فكنا نقول له: ويلك يا فلان، أينما كنت تقول؟ فيقول إنه ليس به بغيا وحسدا. أنت متخيل الموقف ده؟ وزي بك أخوانا أو يعني بيقول لهم ده نبي قادم وكسفت وكيت 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 وكيت. طيب جاء النبي وأنت حي؟ قال لك آه الحسد. لذلك يا أخوانا ليحذر كلنا أن يكون في القلب حسد حال بينك وبين اتباع الحق وأنت لا تشعر. احذر أن يكون في القلب حسد حال بينك وبين اتباع الحق وأنت لا تشعر. أعدها تاني، أأمل أن نفطن إليها. قال محمد بن الحسين: فأكثر اليهود كفروا والقليل منهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام، وبعدهم كعب الأحبار. عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجد بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعودة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح الله بأعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال كعب الأحبار مثل قول ابن سلام. قال محمد بن الحسين، ده الكلام ده عن اليهود. وأما النصارى ما قالش مسيحيين، فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد، انتبهوا، أثنى على من آمن منهم بمحمد، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم بأحسن ما يكون من الثناء عن قتادة في قول: لتجدن أقربهم مودة، إلى قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله، فأثنى الله عليهم بما تسمعون. قال محمد بن الحسين: وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ومساءلته لأبي سفيان عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق، وقصة دحية الكلبي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارى، فلما وصفه دحية آمن به القس وعلم أنه النبي الذي يجدونه في التوراة، فقتلته النصارى، وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي، ولكن لن أترك ملك. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه، فكان كذلك، ثم أسلم سلمان. وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وأخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فأمن جماعة من العرب وهدروا الأصنام وحسن إسلامهم. يبقى إذن مجيء وصف نبيين عليه الصلاة والسلام في كتب أهل الكتابين هذا متواتر، كون أنهم حرفوه أو غيروا أو بدلوا هذا لا يغير من الحكم شيء. فإن مات أحدهم ولم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغته دعوته وسمع بها، لا شك أنه مخلد في النار. باب ذكري كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري وسئل عن هذه الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين والكلام كلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله ما أراد من وحيه في قلب نبي النبي يتكلم به النبي ويثبته وهو كلام الله ووحيه. ومنه ما يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله وبين رسوله. ومنه ما تتكلم به الأنبياء ولا يكتمونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس. ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيحون به وحيا في قلوب من شاء من رسله. وقد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد، قال تعالى في كتابه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وذكر أنه الروح الأمين، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال محمد بن الحسين هذا قول الزهري في معنى الآية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري عن عائشة رحمها الله قالت سألت الحارث بن هشام أن سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس. معناها إيه؟ أي قبل مجيء جبريل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس فيعرف فيفصم عني، أي يزال عني، وقد فهمت ووعيت ما قال. وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. كل القرآن يا أخوانا نزل بالنوع الأول، وده المعني بقوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، هو ده المعنى. نزل بالنوع الأول وهو مجيء جبريل على هيئة صلصلة الجرس. عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائم يكلم دحية الكلبي. قالت فقلت يا رسول رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلبي، قال وقد رأيتي؟ قلت نعم. قال فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. عن حارثة بن النعمان قال مررت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، فسلمت عليه ثم دست، فلما رجعت انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. وعن عائشة قصة حديث الإفك بطوله إلى قوله فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة والله يبرئني ببراءتي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأن وحيا يتلى لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى الله رسول الله تظلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أما الله فقد برأك. وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الكفر، وذكر الحديث إلى آخره. باب ذكر ما ختم الله صلى الله سبحانه وتعالى بمحمد الأنبياء وجعله خاتم النبيين. نعم. أعد. صفحة 216 226 نعم. طيب صحيفة 226 من أولها في قوله تعالى وهذه الآية تعم اللي هي آية الشورى نزلت هذه الآية تعم من أوحى إليه من النبيين والكلام كلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه فيثبت الله ما أراد من وحي في قلب النبي يتكلم به النبي ويثبته وهو كلام الله وحي ومنه ما يقول بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس ولكنه سر غيب بين الله وبين رسوله ومنه ما يتكلم به الأنبياء. طيب ده تقسيمات الوحي باعتبار ما أمر الله به ما أمر الله النبي أن يبلغه وما لا في نوع معين من أنواع الوحي الله عز وجل ينزله على أنبياء ورسل ولا يأمرهم بالبلاغ هذا أمر لا يعنينا. نعم لا 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 يحضرني دليل ممكن اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي وليس معه أحد قلنا في وجه من الوجوه أن هذا النبي أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه الله عز وجل فعال لما يريد. نعم لا مش كده اللي هو عذاب القبر والأشياء هذه لا ده لو تعلمون ما أعلم معناها أنني ما أخبأت عنكم علم ومع ذلك تعلمون ما أعلم وما تبكون كثيرا كما أبكي أنا كثيرا معي خلل فينا احنا. قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم اعلموا في عندنا قاعده ايه هي كل ما اوحى الله عز وجل به لنبيه وامر بتبليغه ابلغه ام لا بس ده المعتقد ده الايه ده المعتقد وما ابلغه فيه نفع لنا. طيب لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وقد أعلمنا بما أمر الله بأن نعلم ومع ذلك ما بخينا كثيرا بل ضحكنا كثيرا فمعناها أن العلم ما أثر فينا مع أنه أعلمنا كل ما أعلمه الله أن يعلمنا. ماشي نعم عاوز دليل ما احنا قلنا مش معناها مش كده لا معايا اتفضل من قال هذا يقول باب ذكر ما ختم الله به بمحمد مش ده برضو اللي احنا واقفين عليه الأنبياء وجعله خاتم النبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون ويعجبون له أو يعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وعن عبد الله بن سرجس قال رأيت الذي يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع قال سفيان المحجمة الضخمة يعني الخاتم رأيت الذي بظهر النبي هو ختم النبوة كأنه جمع قال سفيان مثل المحجمة الضخمة يعني الخاتم الذي بين كتفيه. وإحنا قلنا قبل ذلك مثل إيه يعني كقدر بيضة الحمامة. وعن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفي مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحجلة اللي هو اسم طائر، اسم طائر. وفي الحديث جواز التبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. اكتب عندك، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما وجه كونه رحمة للكافرين؟ الجواب من وجهين. ما وجه كونه رحمة للكافرين؟ ما هو للعالمين تشمل إيه؟ المؤمن والكافر. طب وجه كونه رحمة للمؤمنين معروف، طب وجه كونه رحمة للكافرين من وجهين. الوجه الأول أن الرحمة موجودة، فمن آمن انتفع بها وإلا لا تنتفي. فمن آمن انتفع بها وإلا لا تنتفي، يعني موجودة. الوجه الثاني أنهم عاشوا في ظل شريعته بالعدل والإنصاف، فكان عيشهم في شريعته رحمة لهم. أنهم عاشوا في شريعته بالعدل والإنصاف، فكان عيشهم في شريعته رحمة لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب، وربما قال الذباب، والبعوض يتقحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وعن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة التي أخوانا اكتب ليست عقبة منى ولكنها عقبة الطائف. العقبة هنا ليست عقبة منى اللي هي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لا، دي عقبة الطائف. يقول: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعال، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت، فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، وقد استجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وفي هذه الآية تفضل النبي على جماعة من أهل مكة صلى الله عليه وسلم، ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يبلغهم الله ما أرادوا من المكر فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه ورحمة به. وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في ظل شجرة التي قال الله عز وجل في القرآن: وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفعته عن ظهره، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله أهل مكة، فأمسك سهيل بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتك ما نعرف. قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فصاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخذهم الله عز وجل بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقال: اللهم لا، فخل سبيلهم. فأنزل الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وعن سهل بن سعد الساعدي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد. باب ما روي أن نبينا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء من لم يأتي يوم القيامة ومعه مصدق غير رجل واحد. والرواية اللي هي: ويأتي النبي وليس معه أحد. باب ذكر عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل به. عن حذيفة قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وأنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم، وأنا نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، وأنا المقفى صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن متعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لي خمسة، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، قال الزهري، والعاقب الذي ليس بعده نبي. عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: عبد الملك، أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ وقال نافع: هي ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء، وأما ماح فإن الله محى به السيئات، سيئات من اتبعه. باب صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه الله تعالى به. عن البراء بن عازب، براء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل، صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربع ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا الصبط، إذا مشى ظنه قال يتكفأ. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرمه الله عز وجل بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها، ما في كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها. ونسأل الله مولانا الكريم والمعون على الاقتداء بشرائع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك. ولكن من كانت نيته ومرضه في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله الكريم أن يصيبه على قدر نيته ومرضه، وإن ضعف عنها عمله. قال محمد بن الحسين: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال على أدب القرآن: فمن كان الله جل وعلا متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. عن سعد بن هشام قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله عز وجل: إنك لخلق عظيم. فخلقه فخلقه القرآن. قال محمد ابن الحسين، طيب أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال